عندنا هل سيجيد ماذا أخذنا بالأمس عندك عند من أهلكم أخذنا صفة السمع والإرادة ها موافق لها يعني ماذا أخذنا بالأمس ها الإرادة عند من للجيران أمس درسنا طيب أخذنا قبل أمس احتفالات التي ذكرت السمع والبصر والإرادة والسمع في الأزل هكذا سمع الله بسمع قديم في الأزل هكذا ها ما سمع في الأزل لكن سمع ولا لا إذا احنا سمع في الأزل لا هذا تفسير السمع تعبير من؟ تعبير يعني. لكن هذا التعبير تعبير من؟ وأصاب ومخطأ. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. ها. كإسلام أبي بكر. وكفر أبي لهب وأبي جهل زد فيها أيضا وتقع حتما والإرادة الشرعية وهي تراد في إيش هذه الإرادة الأولى تراد في إيش المشيئة أي شاءه الله أي قدره ها والإرادة الشرعية عندك لا تكون إلا فيما يحبه الله ولا بد أن تقع ها غلط وقد تقع وقد لا تقع تقع مثل ماذا ها قد تقع كإسلام أبي بكر وقد لا تقع كإسلام أبي لهب هكذا وقد لا تقع كإسلام أبي لهب ها هو سيصوب ها ككفر أبي لهب الإرادة الشرعية الآن ها نعم وقد لا تقع كإسلام أبي لهب الله أحب وشاء ماذا أحب وأراد شرعا أن أبا لهب يسلم أم لا ولذلك أرسل الله الرسل لكن هذه قد لا تقع وقد لا تقع صفة المحبة ثابتة لله عز وجل الله يحب يحب المخلوق يحب لكن الله يحب المخلوق يحب أيضا مثل الثنتين ها محبة تليق به سبحانه وتعالى اسم المقصد من أسماء الله إيه ليس لا نعلم عليه دليل فإذا لا نثبت لا نثبته ما هو علم السيمياء ما أدري السيمياء والكيمياء هل هو فلان في التنجيم لا علم الكيمياء ليس داخلا في التنجيم هل العين من السحر العين تضر أكثر مما يضر السحر السحر لا يغير الحقائق أما العين فتضر لا يعني أنها تغير الحقائق لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر والجمل القدر فالذي يعني تصيبه العين قد يموت بسببها وقد تكسر يده قد تكسر رجله أما المسحور فلا يؤثر في حقائق الأشياء فقد يكون مثلا المرأة تجعل لزوجها يحبها ويكون لا يحبها لا يكون في حقيقة أمر يحبها إنما الشيطان يتلبس به او يزين له. قال مسألة الإشارة باليد هل هي على إطلاقها في صفات الله تعالى أم هي مقيدة بالنصوص؟ الأفضل الاجتناب الإشارة، لأنه عند الإشارة قد يظن تمثيل بالرب تبارك وتعالى، فيجب اجتناب ما يؤدي إلى هذا المحذور وهو التمثيل. ودليل ذلك أنه قد يظن تمثيل أن الإنسان يشير بنظير الصفة التي يثبتها، فقد يقول اليد ويشير بيده، أو الإصبع ويشير بإصبعه، أو يقول الوجه ويشير إلى وجهه، فلذلك يجتنب الإنسان هذا. هل هناك شيء ليس فيه إرادة كونية ولا شرعية؟ كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لابد إما أن يكون كونيا شرعيا أو شرعيا، أو يعني كونيا لا شرعيا. ما هو حد الشرك الأصغر؟ يعلم ما ليس سببا سببا، أي سببا شرعيا. المعدوم لا بأس، لكن كل ما هو موجود بقدر، لأن كل شيء خلقناه بقدر، فالمعدوم لا يسمى شيئا. أخي يقول هل ستدرس أو سندرس العقيدة التحاوية؟ إن شاء الله سنمر عليها. قال لو قصرتم الدرس فإنه يحصل ملل. أظن أنك واحد أكتمل، الحمد لله دروسنا قصيرة، نحن نأخذ درسين في وقت هو حق درس واحد الحقيقة. أخي يقول وضح لنا خصوص العموم في الإرادة الكونية الشرعية. ما سمعت قبل أن يعني الإرادة الكونية لابد أن تكون واقعة، وقد تكون محبوبا لله وقد تكون غير محبوبة، والشرعية بالعكس، والشرعية بالعكس، فهذا هو العموم الخصوص بينهما. قول المعتزلة في الإرادة المراد نفي الإرادة أنها حادثة لا في المحل، المراد أنها أن الله ليس متصفا بها. هل دعاء النجم شرك في الألوهية أو في الربوبية؟ دعاءه شرك في الربوبية، لكن الاعتقاد فيه شرك، دعاءه شرك في الألوهية، لأن الدعاء من عبادات والألوهية من عبادة. أما الاعتقاد فيه فشرك في إيش؟ في الربوبية. اعتقاد فيه شرك في الربوبية، أما دعاءه فشرك في الألوهية، وما يدعونه الغالب هؤلاء إنما يشركون في الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وكان الله بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات ذكرها شيخ الإسلام في بيان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله. قال رحمه الله شرح قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت هذه أو تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر، على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم، وهو اسم لله. الغفور من أسماء الله، أي الذي يغفر ذنوب عباده. قال: وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، أي يستر الوسخ، فاللون الذي غير يصبغ بلون وإن كان فيه أوساخ يسترها، يسترها الصبغ. ومنه المغفر لسترة الرأس، يسمي المغفر لأنه يستر الرأس ويقي الرأس من ضربات السيوف والرماح. قال: أما الثاني فهو من الود، أي الودود، فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناها الكثير الود لأهل طاعته، أي كثير المحبة لأهل طاعته. وأيضا يدل على هذا وضع شيخ الإسلام لها في هذا الموضوع بين صفات المحبة، وهو أعلى الود، أعلى من الحب، وهو من الحب. قال: المتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود أي المحبوب لكثرة إحسانه المستحق، لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. والأول أظهر، الأول أيضا أظهر، ولا تنافي بين المعنيين. قال: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، لأن هذه الآيات كلها الباقية في صفة الرحمة. قال: فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في أول كتاب الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. كلاهما اسم، لكن الرحمن صفة ذاتية لله، والرحيم صفة ماذا؟ فعلية، صفة فعلية. قال: وقد أنكر الأشاعرة، الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل، وقد ترك هذا، قد ترك مذهب الأشاعرة وعاد إلى مذهب السلف الصالح، ولذلك خطأ أنهم لا يزالون ينتسبون إليه، لأنه قد تبرع وتنصل من هذا المذهب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وعاد بعد ذلك يقول إنه على ما عليه أحمد بن حنبل، فهو عاد إلى طريق أهل الحديث، وإن كانت بقيت به رواسب لأنه ما تخلص من بعض الأمور، لكنه رجع بعد ذلك وألف كتبا، منها رسالة لأهل الثغر، وأيضا إبانة ومقالات الإسلاميين أبان فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال لما اعتزلوا مجلس الحسن، كانوا من طلاب الحسن البصري عليه رحمة الله، فلما اعتزلوا مجلسه سموا معتزلة. قال: وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء الضعفاء، أي هذا التفسير حتى في المخلوق غير مسلم. هم الآن يريدون أن يتوصلوا بهذا أن ينفوا صفة الرحمة عن الله تبارك وتعالى، هذا منفي هذا التأويل أو هذا التحريف منهم في حق المخلوق. قال: فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء الضعفاء، الذي يرحم هو القوي يرحم الضعيف، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد يكون مع غاية العزة والقدرة، ولذلك يقال فلان رحيم، وكلما كان قويا وكان رحيما كان أبلغ فيه، كان أبلغ فيه، وإذا كان ليس قويا يقال ضعيف ولا يقال رحيم. قال: فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير، سمعناه يضعف عليه، إنما يرحمه ويشفق عليه، وأبويه الكبيرين ومن أضعف منه ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور؟ وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله بها نفسه وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتصفوا بها، أن يتواصوا بها، يتواصوا بالمرحمة. إذن لو أن إنسان جمع يعني التمثيل أو التشبيه الذي وقع فيه المعطلة لأثر بجزء، لأسباب الجزء يعني يدلل عليهم أنهم أنفسهم يمثلون. فانظر ماذا اعتقدوا في المخلوق واعتقدوا هذا في الخالق، أي صفات أيضا لا يتصف بها المخلوق، وهم فارون زعموا من التمثيل. قال وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية، قلنا حكاية من عبر بها القرآن ها الكلابية، قال حكاية والأحسن أن يقال أخبر الله أو ذكر الله. قال من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا، وهذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، فتوسلوا باسم الرب وأيضا بصفة وهي الربوبية متصف الله عز وجل بها. قال يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه، وإنما توسلوا باسم لله وصفة، ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، أي ذكروا في التوسل شيئا مناسبا للمطلوب، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا، والمغفرة تكون عن رحمة، فذكروا شيئا يناسب المقام. وهكذا أنت إذا أردت أن يرحمك الله تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. قال ونصب قوله رحمة وعلم، ونصب قوله رحمة وعلم على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، لا كما تقول المعتزلة إنه حق مقابل يجب عليه أن يجازيهم كما أنهم أطاعوا، لا، وإنما هذا تفضل من الله وإكرام منه سبحانه وتعالى. في حديث عن معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك، أي حق أوجبه الله على نفسه رحمة منه، ولولا أن الله رحمهم ما دخل الجنة بأعمالهم، وإنما لرحمة الله دخل الجنة. قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت، في رواية غلبت، أو تسبق غضبي، وهذا حق منه تفضل. قال وأما قوله فالله خيرا حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويطيهم أسباب الهلاك والعطب، بمعنى الهلاك، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييز لخير الذي هو أفعل تفضيل، وأيضا في هذا إثبات اسم الخير، فالخير من أسماء الله، فالله خير حافظا. والحافظ أيضا من هذه الآية ومن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالحافظ والخير من هذا ومن حديث أبي موسى، فالله خير حافظا، وأيضا حديث أبي موسى والله خير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تنحر، وهكذا أيضا قد تم السلف بذلك عبد خير الخيواني. قال قوله من هذه الآيات الشاهد منها من ذكرها هنا إثبات صفة المحبة لله أو الرحمة، الرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات مثل القرآن وبالسنة وبإجماع السلف. قال قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأولها المبتدعة بإرادة الثواب، وهذا تفسير باللازم، وهذا تفسير باللازم، فالله إذا رحمهم أثابهم، فهذا تفسير باللازم. ويقال لهم لماذا أولتم هذا؟ قالوا لأن المخلوق يرحم، والمخلوق كما سمعتم أيضا قالوا فالمخلوق إنها ضعف، والله متنزه عن ذلك، فيقال ليس بصحيح، هذا التفسير للرحمة في المخلوق ليس صوابا. أزد على ذلك أن اتصاف المخلوق بالرحمة وكونكم لا تصفون الله بذلك درءا للتنزيل ماذا أو قصدا للتنزيل كما تزعمون وتقولون إرادة الثواب، فأيضا المخلوق يريد الثواب بل الجماد وجد فيها جدارا يريد أن ينقض والجدار جماد، فيقال لهم أيضا ما زلتم مشبهة في الروم، فزلتم مشبهة في الروم إلى مكان آخر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال رحمه الله شرح قوله رضي الله عنهم إلى آخره: تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا، الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزم أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. وقبل ذلك التمثيل، قبل ذلك هذا الظن خاطئ أصلا، هو سوء ظن بالله عز وجل، ومثل الله بالمخلوق ثم نفوا وعطلوا. قالوا الأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، والمخلوق يريد كما سمعتم، فأيضا على قاعدتهم هم ممثلة، يقال لهم أنتم ممثلون أيضا على قاعدتهم. كما علمت سابقا فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب، والمخلوق أيضا يريد العقاب بل ويعاقب ويثيب. قال وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، أي يقول يثيبهم يعاقبهم، لا يقولون إيش إرادة الثواب إرادة العقاب وهكذا. قال قوله سبحانه رضي الله عنهم إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أي أن الله يرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعباده الصالحون يرضون عنه وهو يرضى، وليس رضا المخلوق كرضا الخالق سبحانه وتعالى. قال أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، وكما في حديث أبي سعيد فما أعطوا شيئا أفضل من رضوان الله أي في الجنة. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة. قال أما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ، أليس الداخل ذلك المخطئ المراد المتعمد لا يقتل المؤمن متعمدا. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، والصحيح في معنى الإقامة هنا المراد المخطئ الطويل كما قال الشاعر: ثم لازلت لكم خالدا حلول الجبال، أي بقاء طويلا، لا يعني أنه لا يخرج منها أبدا، فصحيح أن الموحدين يخرجون من النار وإن دخلوا النار، وقد يعفو الله عنهم ولا يدخلوا النار فهم تحت المشيئة. قال وقيل الخلود المخلد الطويل، وهذا ظهر. واللعن قوله ويقتل من المتعمد فقد غضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، أي حقت عليه اللعنة أي صار ملعونا أي مطرودا من رحمة الله أو يدعى عليه، يقال ملعون أو لعن الله، المراد يدعى عليه. واللعن لا يجوز إلا لمن مات على الكفر أو علم، من مات على الكفر أمثلته كثيرة، أو علم أنه سيموت على الكفر كإبليس، هذا محقق أنه سيموت على الكفر هذا يلعن. أما من عداهم سواء كان مسلما أو كافرا فلا يجوز، لأن الله قد يرحمه وقد يتجاوز عنه ويعفو عنه ويسلم. هكذا المسلم قال: وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض ومعارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا معارض لأدلة الشفاعة، أدلة الشفاعة الأخرى التي مرت معنا الكتاب أيضا، أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وهذا مؤمن قد سماه الله مؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، وماذا أن طائفة كان من المؤمن اقتتلوا، فقد سماه الله مؤمن، ولا شك أن الإيمان عمل، ولا شك أنه ذرة وأرفع من ذرة، قد يكون عنده أصل الإيمان. فأيضا هذا دليل يعارض هذه الآية ويعارض الأدلة الأخرى في خروج الموحدين من النار. قال: وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، والمستحل ولو لم يقتله، المستحل ولو لم يقتل مؤمن يكفر، إذا كان هذا المؤمن يجوز قتله حلال قتله فهذا لا يجوز، هذا يكفر وإن لم يقتله، هذا الجواب فيه نظر. قال: أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه الوجوزي ما إن كان إلا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء، وهذا أيضا فيه ضعف، هذا القول فيه ضعف، لأنه يقول له جوزي فقد لا يجازى، يرجع إلى المدينة الأخرى، فهذا أيضا ليس صحيح. أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهذا بعض السلف يستعمل هذا، كان سفيان يقول: أجو فمن فعل كذا فليس منا، قد يجرى على ظاهره، يقول مجرى الزجر، لكن إن ظن أو ظن أنه سيستغله مثلا المكفرون لتكفير المسلمين فلا يجرى مجرى الظاهر، إنما يبين الصواب فيه. قال: أن المراد بالخلود المخلد الطويل كما قدمنا، وهذا أظهر، هذا أظهر أن المراد المخلد الطويل، وهذا المخلد الطويل أيضا تحت المشيئة، لكن المراد قوله خالدا كما سمعت المشيئة ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال، أي ماكثا طويلا، أنه يبقى في النار طويلا، وهذا يفتح إذا عاقبه الله، وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار. قال: وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، وهذا في الصحيحين، هذا القول لابن عباس رواه البخاري برقم 90504000 ومسلم برقم 23 و3000، وهذا مذهب قديم ابن عباس، ولكنه رجع عنه، والجمهور على خلافه، والأدلة على خلافه. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فحتى الكفر وهو أعظم من القتل، لو قتل ملايين الناس ليس أعظم من الكفر، فالكافر لو تاب وكان قد قتل وسرق وزنى وشرب الخمر وفعل وفعل، فإن التوبة مقبولة، فإن التوبة مقبولة. وصح عن ابن عباس مؤخرا خلاف هذا القول كما ذكره البخاري لباب الرابع من أدب المفرد في باب بر الوالدين، أن رجلا جاء إليه فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ثم خطبها رجل فتزوجته فغرت عليها فقتلتها، قال: هل لك خالة؟ قال: لا. قال: تب إلى الله. وهذا صحيح، وهذا صحيح. فالصحيح أن ابن عباس بدع عن القول الأول، القول الأول ثابت أنه كان لا يرى للقاتل توبة، والصحيح أنه رجع عن هذا القول، وهذا هو الصحيح، ولو لم يرجع ابن عباس لكان قولا مخالفا للدليل، لكن هذا هو الصحيح، فأرشده ابن عباس إلى التوبة، إلى أن يتوب من هذا الفعل. قال: والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حق لله لأنه تعدى حدود الله وفعل شيئا نهاه الله عن فعله، وحق للورثة أي لورثة المقتول، وحق للقتيل، فحق الله يسقط بالتوبة، فلأن القاتل تاب يسقط حق الله عز وجل بتوبته إلى الله، وحق للورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، أي بالاستيفاء إما أن يقتل بالقاتل فيسقط حقهم، أو الدية، هذا استيفاء يعتبر، يعتبر الدية، أو يعفو، يعفونهم، يعفون عنه فيسقط حقه، يسقط حقهم إما بالقصاص وإما بالدية وإما بأن يعفو عن هذا القاتل. قال: وأما حق القتيل فلا يسقط، حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. هذا هو الصحيح، إنه لا يقاد الشاة الجلحاء من شاة القرناء، ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأما قوله الصحيح هذا، لأن المقتول ثلاثة حقوق: حق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط إما بالدية وإما بالقصاص وإما أن يعفو، وحق المقتول لا بد أن حتى ولو تاب ولو قتل أيضا يبقى حق المقتول في ذمة القاتل يأخذه منه يوم القيامة. لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده لأحد مظلمة، والعكس كما في حديث أبي سعيد البخاري قال. أما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن أو الحزن، وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في هذه الآية. والانتقام مجازاة بالعقوبة، مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط. والمبتدعة أولوا أو حرفوا الأسف قالوا بإيش؟ قالوا بالانتقام، وهذا تحريف للنص. فالانتقام في الآية لو كان المراد الانتقام لكان مكررا، وإن المراد شدة الغضب والسخط. قال الله عز وجل فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فلو كان المراد هو الانتقام لقال فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، فكان الشرط هو المشروع، وكان في الكلام تكرار وليس هذا المراد في كلام الباري تبارك وتعالى. فالأسف بمعنى شدة الغضب وبمعنى أيضا السخط. يقول إذا رأينا كافرا مريضا أنه سيموت على الكفر، هل يجوز لعنه؟ بعض الأخوان يأتي مسائل مفترضة، هذه المسائل السلف كان يقول إذا وقعت أجبنا عليها، أنت انتظر حتى يموت على الكفر وبعدين عنه. يوجد رجل قتل إخوانه أربعة وكمل بنفسه الخامس، فهل هو خالد في النار أم له أن إذا كان أسلم موحد يخرج من النار؟ لو قتل ما قتل فهو وهو مسلم فهو تحت المشيئة، وإن قتل كثيرا فهو تحت المشيئة.